بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب، لما بين رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، كان لا بد لنا أن نعرف معنى هذه العبادة التي خلقنا الله جل وعلا لأجلها. حتى نضع العبادة في موضعها، وحتى نصرف العبادة لمستحقها سبحانه وتعالى. فالعبادة في اللغة الذل والخضوع، الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل بوطء الأقدام، كما قال الشاعر، قال: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. والشاهد في البيت قوله معبد، والمعبد يعني المذلل، وقال هذا وهو يصف ناقة، فقال تباري من المباراة يعني المسابقة، تسابق، تباري عتاقا، والعتاق هي النوق الكريمة، النوق الجيدة. تباري عتاقا ناجيات يعني مسرعات، وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. والمور الطريق، والوظيف الساق، فوق مور معبدي يعني فوق طريق معبد أي مذلل. هذا تعريف العبادة في اللغة. وأما تعريفها في الشرع فإنها تعرف باعتبارين. إذا قيل لك عرف العبادة شرعا فتقول تعرف باعتبارين، فلها تعريف باعتبار المتعبد به، يعني باعتبار أفراد وأنواع العبادة. إذا قيل لك يعني عرف العبادة باعتبار أنواعها، أو عرف العبادة باعتبار أفرادها، أو عرف العبادة باعتبار المتعبد به، هذا كله يراد منه شيء واحد. فالعبادة باعتبار أنواعها أو باعتبار المتعبد به، باعتبار الأفراد، باعتبار ما تصرفه أنت لله عز وجل، فتعرف بتعريف شيخ الإسلام في كتابه العبودية، فعرفها قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريفها باعتبار أفرادها أو باعتبار أنواعها أو باعتبار المتعبد به. فقال: العبادة اسم، العبادة اسم، العبادة، العبادة اسم لدخول الألف واللام عليها، العبادة، فهذا دليل على أنها اسم. قال: اسم جامع أي أن هذا المسمى تدخل تحته أنواع كثيرة، أو يشمل لنا أنواع كثيرة، واضح؟ فالعبادة جنس، هذا الجنس تحته أنواع كثيرة، كمثلا تقول سوداني، السودان هذا سوداني جنس، سودان جنس، تحت هذا الجنس أنواع كثيرة، قبائل وأفراد كثر. فكذلك العبادة، العبادة جنس تحته أنواع كثيرة، أو يشمل ويحوي أنواعا كثيرة. قال العبادة اسم جامع، طيب يجمع ماذا أو يحوي تحته ماذا؟ قال لكل ما، وما هنا موصول بمعنى الذي، يعني أن العبادة اسم جامع لكل الذي يحبه الله ويرضاه. إذن كل ما يحبه الله ويرضاه هذا داخل في حد العبادة، هذا مما يحويه ويشمله لفظ العبادة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ إذا أمر الله به في شرعه ودينه، إذا أثنى على فاعليه، إذا رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا، فهذه كلها أمور يستدل بها على أن الله جل وعلا يحب هذا الفعل، هذا القول في دينه وشرعه، لأنه لا يأمر في دينه وشرعه إلا بما يحب سبحانه وتعالى، ولا يثني في دينه وشرعه إلا على من يحب. فإذن هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، وهذا معناه أن العبادة منها ما هو قولي، هناك عبادات قولية، والأقوال هذه العبادات القولية، الأقوال منها أقوال ظاهرة وأقوال باطنة. وكذلك العبادة منها ما هو عمل عملي، من أنواع العبادة ما هو عملي، والعمل هذا أيضا ينقسم من العبادة ما هو عمل ظاهر ومنها ما هو عمل باطن، واضح هذا؟ أي نعم، حتى تعرف هذا. طيب إذن الأقوال قلنا منها ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر. الأقوال الباطنة ماذا نريد بالقول الباطن؟ الأقوال الباطنة اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره، هذا كله قول باطن، هذا ما يعرف بقول القلب، قول القلب. إذا قيل لك ما قول القلب، المراد به تصديقه وإقراره واعتقاده. إذن يدخل في حد العبادة جميع الاعتقادات، كل ما أمر الله تبارك وتعالى باعتقاده فهو داخل في حد العبادة. فاعتقادك مثلا لعذاب القبر هذه عبادة لله عز وجل، اعتقادك بوجود الصراط مثلا والصحف والميزان إلى آخره، فكل العقائد هذه عبادات لأن الله جل وعلا أمر باعتقادها. فإذن هذا المراد، مراد من الأقوال الباطنة قلنا هي أقوال القلب. ماذا نريد بقول القلب؟ تصديقه، إقراره، اعتقاده. والدليل على هذا حديث أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحراقات. والحراقات هذا موضع معين من جهينة، يعني في قبيلة جهينة موضع، يعني أدركوا هذا المكان أو وصلوا إلى هذا المكان صباحا. قال فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، يعني طعنه بعد أن تكلم بهذه الكلمة. قال فوقع في نفسي من ذلك، يعني أن نفسه لامته على هذا الفعل وعلى هذا الصنيع. فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك رجلا يعني من المشركين، وهذا الرجل تلفظ بكلمة التوحيد، تلفظ بالشهادة، فطعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له أقال الرجل لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فأسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تلفظ هذا الرجل بالشهادة خوفا من السلاح، وهذا يدلك على أن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن لا إله إلا الله قول واعتقاد، قول واعتقاد. ولذلك أسامة هنا يعني يبين أن القول من غير اعتقاد لا ينفع، القول من غير اعتقاد لا ينفع. وهذا حق وصحيح، ولكن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ماذا؟ أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه وبين له أنه يا أسامة لا سبيل لك إلى معرفة من طوى عليه القلب من اعتقاد. أما كون لا إله إلا الله قول واعتقاد هذا حق، لكن كأنه يقول له سلمنا لك بهذا، لكن كيف لك أن تعرف الاعتقاد الذي انطوى عليه قلب هذا الرجل؟ هذا ما يعرفه أو لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها. الفاعل في أقالها من؟ ها لا لا ما المقتول، هو المقتول ما قالها، كيف يقول لتعلم هل شغلت عن قلبي لتعلم أقالها؟ المقتول قالها يقينا، يعني تلفظ بها يقينا. ها القلب، القلب. وأقالها هنا معناه أعتقدها، فهلا شققت عن قلبه، يعني هلا شق، لأنه لا سبيل لك، كيف عرفت ذلك؟ لا سبيل لك إلى معرفة ذلك، فهل شققت هذا القلب فعلمت أن هذا القلب قال، هذا القلب قال لا إله إلا الله، يعني اعتقد لا إله إلا الله، اعتقد ما دلت عليه من معنى، واضح؟ فهذا هو الدليل على أن ماذا؟ القول الباطن يراد به قول القلب، يراد به قول القلب، وأن قول القلب المراد به الاعتقاد، اعتقاد القلب وتصديق القلب وإقرار القلب. واضح هذا؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني تمنى أنه ما أسلم إلا في ذلك اليوم. واضح هذا؟ إذن هذا الحديث تستدل به على أن الأقوال الباطنة المراد بها ماذا؟ الاعتقادات، تصديق القلب واعتقاد القلب وإقراره، هذه تسمى أقوال باطنة. إذا قيل لك ما الدليل على أنها أقوال باطنة وأنها أقوال القلب؟ هذا الحديث: أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها، أي قلبه يعني القلب، أقالها يعني أعتقدها أم لا. والأقوال كذلك منها ما هو ظاهر، الأقوال منها ما هو ظاهر، وهي أقوال اللسان، أقوال اللسان كالتلفظ بالشهادتين والأذان، قراءة القرآن، الأذكار، وهكذا، هذه كلها أقوال ظاهرة. فالعقائد عبادات، وكذلك العقائد هي الأقوال الباطنة، وكذلك الأقوال الظاهرة التي هي ما يؤديها الإنسان بلسانه من العبادات، ما هو قول ظاهر ومنها ما هو قول باطن. والأعمال كذلك منها ما هي أعمال باطنة، والمراد بالأعمال الباطنة أعمال القلوب، أعمال القلوب مثل ماذا؟ كالخوف، الخشية، الصدق، الإخلاص، المحبة، هذه كلها أعمال قلبية، أعمال قلوب يعني تؤدى بالقلوب. إذن العبادة منها ما هو عملي باطن، عملي باطن، واضح؟ ومنها ما هو عملي ظاهر. الأعمال الظاهرة هي أعمال الجوارح كمثلا الصلاة والجهاد، إماطة الأذى عن الطريق، وهكذا، كل الأعمال التي تؤدى بالجوارح هذه ماذا؟ داخلة في حد العبادة. واضح؟ إذن إذا عرف الإنسان هذا، عرف أن العبادة هذا المسمى أو هذا الجنس يحوي أشياء كثيرة، يحوي العقائد، جميع ما أمر الله باعتقاده هذه عبادات، وهي الأقوال الباطنة. وكذلك من العبادات أقوال ظاهرة كما قلنا، أقوال ظاهرة ما يؤدى باللسان، ومن العبادات ما هو عملي باطن وهي أعمال القلوب، الخوف قلنا، والخشية، والإنابة، والتوكل، والرغبة، والرهبة، وإلى آخره. ومن العبادات ما هو عملي ظاهر كالصلاة قلنا، والجهاد في سبيل الله عز وجل، وأداء الزكاة مثلا، والصائر، الصدقات، وهكذا. واضح؟ إذن الآن عرفنا العبادة بمعنى أو باعتبار ماذا؟ باعتبار أنواعها، باعتبار أفرادها، باعتبار المتعبد به. وأما العبادة باعتبار التعبد، التعبد يعني فعل العبادة. مثلا عرفنا الآن أن الصلاة نوع من أنواع العبادة، وهي ماذا؟ عبادة عملية، عملية ظاهرة أم باطنة؟ عملية ظاهرة،
عملية ظاهرة. طيب فعل العبادة هذا لما تأتي الآن تتوضأ ثم تأتي وتدخل المسجد وتكبر وتشرع في فعل الصلاة، واضح؟ فالعبادة باعتبار المتعبد به هذه مضت، العبادة باعتبار التعبد، التعبد الذي هو فعل العبادة لها تعريف كذلك. فتعريفها بهذا الاعتبار يقال العبادة هي التذلل والخضوع لله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. هذا هو، فهمنا؟ فأنت لما تأتي تصلي أنت تأتي خاضعا ذالا، وهذا هو الواجب أن يكون الحال في كل ما تتقرب به إلى الله. لما تأتي تفعل، تأخذ مثلا نوعا من أنواع العبادة، تريد أن تؤدي زكاة مالك، تؤدي زكاة هذا المال وأنت ذال وأنت خاضع، وتفعل ذلك تقربا لله عز وجل ومحبة وتعظيما على وفق أمر الشرع، وهكذا في الصلاة وفي غيرها من العبادات، واضح؟ وابن القيم رحمه الله ضمن هذا المعنى في أبياته المعروفة، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإله أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فهذا معناه، واضح؟ إذن الآن عرفنا معنى العبادة بعد أن عرفنا أن الله جل وعلا خلقنا لأجلها. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وهذه جملة شرطية، أن إذا شرطية، إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، من أين عرفنا هذا؟ من الآية التي قدمها الشيخ، قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فهذه المعرفة يجب أن تضم إليها معرفة أخرى. ما هي هذه المعرفة الأخرى؟ قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن هذا اللي هو جواب الشرط. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا الأمر يحتاج إلى تركيز. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وأنت تريد أن تعبد الله بعد أن عرفت معنى العبادة، فحتى لا تضيع هذه العبادات سدى ولا تنال ولا يحصل لك بها أجر، فلا بد أن تنتبه لهذا. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ومراد الشيخ من هذا أن يبين لك ماذا؟ أهمية التوحيد، وأن التوحيد هو الأساس في صحة الأعمال، وهو الأساس في قبولها، وأن الشخص إذا عبد الله تبارك وتعالى بدون توحيد إذا عبد الله بدون توحيد هذا بمنزلة أو يستوي مع من لم يعبد الله البتة. واضح هذا؟ يعني عندنا مثلا رجلان الله أمر بعبادته قال فليعبدوا رب هذا البيت، فرجل قال أنا ما أعبد، هذا عصى أمر الله صحيح، وآخر قال أنا سأمتثل أمر الله، فقام بعبادة الله صلى وصام وزكى وحج لكن بدون توحيد، ما عنده توحيد. فالذي عبد الله بدون توحيد يستوي تماما مع من لم يعبد الله، وهما بمنزلة واحدة. قد يتعجب الإنسان أو الشخص من هذا يقول كيف هذا؟ نقول لأن الله في الأصل أمرنا بماذا؟ بعبادة مقرونة بالتوحيد، هذا أمر الله. واضح؟ فالذي عبد الله بدون توحيد هل هذا في حقيقة أمره امتثل أمر الله؟ لا، وإنما جاء بعبادة من عند نفسه. فالله أمر بعبادة مقرونة بماذا؟ بالإخلاص. فالذي عبد الله بدون توحيد عبد الله عبادة لم يقرنها بنفي الشرك، فهذا قد جاء بعبادة من عند نفسه، هذه ليست هي العبادة التي أمر الله بها، ولذلك لا يكون آتيا بما أمر الله به، كما هو الحال في من لم يمتثل أمر الله أصلا. واضح هذا؟ هذا هو. فالله أمرنا بعبادة مقرونة بالإخلاص، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ووقف إلى هنا، واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله شرطها أن تعبد الله وحده، أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة، أن تعبد الله بعبادة تنفي استحقاق غيره لها أو لشيء منها، هذه هي العبادة التي أمر الله بها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره، هذا الذي أمرنا الله به. الرسل ماذا قالوا لأممهم؟ قالوا لهم اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. إذن الذي امتثل أمر الله حقيقة هو من عبد الله وترك عبادة غيره. طيب أتانا رجل قال سمع أن اعبدوا الله، قال أنا ما أعبد، وآخر سمع أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال أنا سأعبد الله لكن ما سأترك عبادة غيري، أعبد الله وأعبد معه غيره، هل هذا امتثل أمر الله؟ لا، وإنما جاء بأمر من عند نفسه. ولذلك نقول كلاهما لم يمتثل أمر الله، الذي رفض عبادة الله بالكلية والذي عبد الله عبادة قرنها بالشرك، عبد الله وعبد معه غيره، كلاهما لم يعبد الله. واضح هذا؟ أي نعم. فالله عز وجل كما قلنا أمرنا بعبادة مقرونة بنفي الشرك، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واضح هذا؟ كما قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن من عبد الله وأشرك به شيئا هل امتثل أمر الله؟ لا، إذن هذا ما عبد الله، لأن العبادة التي أرادها الله أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله تاركا الشرك به سبحانه وتعالى. أي هذا هو. فمن لم يعبد الله البت بمنزلة من عبد الله عبادة مقرونة بالشرك. واضح هذا ولا ما واضح؟ أيوه هذا واضح. وقال الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو، هذا الذي أراده الله. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. هذه هي العبادة التي أرادها الله عز وجل. وقال تعالى قل إنما أدعو ربي، يعني أعبد ربي، ولا أشرك به أحدا. وكما دلت النصوص القرآنية فكذلك النصوص السنة دلت على أن العبادة التي أرادها الله أن تعبد الله عبادة مقرونة بنفي الشرك، كما في حديث أبي سفيان حين سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده. شوف كيف وحده، يعني منفردا، اعبدوا الله على جهة الإفراد، اعبدوه وحده، ولا تشركوا به شيئا. هذه العبادة التي أرادها الله من الخلق والتي خلقهم لأجلها. وفي حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وقال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا الذي أراده الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك؟ على أي شيء نبايعك؟ فقال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني العبادة المقرونة بنفي الشرك، أن تجعل عبادتك لواحد. واضح. وفي الصحيحين حديث معاذ ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واضح هذا؟ إذا فهمنا هذا فالله عز وجل أراد منا أن نعبده وحده، هذا الذي أراده الله. قال لك الله اعبدني وحدي. فمن لم يعبد الله البتة هذا لم يمتثل أمر الله، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهذا كذلك لم يمتثل أمر الله، لأن الله أراد أن يعبد وحده. ما معنى أن يعبد وحده؟ يعني أن يعبد على جهة الإفراد، أن نجعل عبادتنا لواحد وهو الله، أن نعبد الله جل وعلا عبادة مقرونة بنفي الشرك. هذا الذي أراده الله، هذا الذي أراده منا وخلقنا لأجله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى التوحيد. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات. أن تنفي استحقاق العبادة أو شيئا منها لكل أو عن كل من سوى الله، عن كل من سوى الله، وتفرد الله بماذا؟ بعبادتك. هذا هو المراد. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني العبادة الشرعية، العبادة التي أرادها الله، هذه ما تسمى عبادة. من عبد الله مع الشرك لا تسمى عبادة، لا تسمى هذه عبادة شرعا. العبادة شرعا أن تعبد الله وحده، تعبد الله منفردا. قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فالشيخ رحمه الله هنا أتاك بمثال، بهذا المثال قال لك: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فبعض الناس قد لا يفهم هذا، فالشيخ رحمه الله أتاك بهذا المثال يريد أن يقرب لك به فهم هذه الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. طيب، تريد مثال يقرب لك به فهم هذه الحقيقة؟ قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. طيب، ربنا قال فصلي، مش أمر من الله؟ واحد قال أنا ما بصلي، والثاني قال لا، طالما أن الله أمرني أن أصلي سأصلي. طيب، قوم صلي يا فلان، قال طيب سأقوم أصلي الآن. طيب، أنت جنب، أنت لم تتوضأ، قال أنا سأصلي بدون وضوء. طيب، الأول ما صلى قطعا، صحيح؟ الذي قال أنا ما سأصلي. طيب، ها والذي صلى من غير طهارة، هذا صلى؟ هذا أيضا لم يصلي، لأن الله أمرنا بصلاة مقرونة بماذا؟ بطهارة. فهمنا هذا؟ الله أمرنا بصلاة مقرونة بطهارة، هناك أمرنا بصلاة مقرونة بتوحيد أو بنفي الشرك. واضح هذا؟ أي هذا هو. إذن فهمنا بهذا المثال التقريبي. فالشيخ رحمه الله أراد بهذا المثال أن يقرب كما قلنا هذه الحقيقة. واضح؟ فجاء ماذا؟ باشتراط الطهارة لصحة الصلاة. فالذي يصلي بغير طهارة هذا لا يكون عابدا ولا مصليا، وفعله لا يسمى صلاة. لما؟ لأنه أخل بشرط من شروطها، وهو ماذا؟ الطهارة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أن هذا المسيء ماذا فعل؟ قام واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع وسجد، يعني أتى بأعمال الصلاة. ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني أنه ما سمى فعله هذا صلاة. واضح؟ لما؟ لأن صلاته فقدت ما لا تصح إلا بوجوده، وهو الطمأنينة. ما كان يطمئن، بل يصلي بسرعة، ما كان يطمئن في صلاته. وكذلك الذي يعبد الله بغير توحيد، الذي يعبد الله بغير توحيد فقدت عبادته ما لا تصح إلا به. واضح هذا؟ أي هذا هو. وهذا واضح، الذي أراد أن يفهم هذا يرجع إلى تفسير سورة الكافرون. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال: قل أي للكافرين معلنا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب كيف ونحن نقرر دائما أن المشركين كانوا يعبدون الله، صحيح؟ أيوة. ولذلك لما كانوا يعبدون ويعبدون معه غيرهم فعبادتهم هذه ليست بعبادة. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. واضح هذا؟ عبادته المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكذلك ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، و أخذ عنه هذا المعنى كذلك الشيخ عبد الرحمن أبو بطين في الدرر. هذا فالشيخ رحمه الله كما قلنا أتى بهذا المثال قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة أراد به التقريب، وإلا فإن اشتراط التوحيد لصحة العبادة آكد من اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. لما؟ لأن الإنسان ربما أنه صلى من غير طهارة لعذر وصحت صلاته، صحيح؟ أيوة. أما التوحيد يوحد يقول أنا أعبد الله من دون توحيد وتصح عبادته؟ لا. لما؟ لأن التوحيد اعتقاد القلب وإنه لا يتخلف. والشيخ رحمه الله كثيرا ما يضرب الأمثلة في كتبه ليقرب بها بعض الحقائق الشرعية، وهذا هو الأمثلة إنما يراد بها ماذا؟ تقريب، تقريب بعض الحقائق الشرعية، كقوله في كما في الدرر في قول الله تعالى في الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة. الذي عبد الله مع الشرك هذا عبادته غير مقبولة، كمن صلى مع الجنابة هذا عبد مع وجود الشرك، وهذا صلى مع الجنابة، واضح؟ أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يزني، قال أنا صائم امتنع عن الطعام والشراب وهو يزني في نهار رمضان، هل هذا صائم؟ ها؟ لا، واضح؟ هذا هو. وكذلك قال أيضا الشيخ رحمه الله قال في الدور كذلك في بعض المسائل، قال المسألة الرابعة معرفة أن محمدا أخبرنا، محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله أن أفضل الخلق من الملائكة والأنبياء لو يجري منه الشرك من غير اعتقاد أنه ممن حبط عمله وحرمت عليه الجنة. يعني الله أخبرنا كما قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، هذا في حق جميع الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ كيف بغير الأنبياء؟ الشيخ قال فهذه المسألة، المسألة الرابعة هذه، إن عرفتها في أربع سنين فنعم ما لك، يعني فنعم الشيء لك، لو أنك في أربع سنين عرفت أن العبادة لا تنفع مع الشرك وأن الرسل على جلالة مكانتهم ومنزلتهم، لو أن الواحد منهم عبد الله من غير توحيد أو عبد الله وعبد معه غيره لأحبط الله جميع أعمالهم ولا أدخلهم النار، فكيف بغيرهم؟ قال لكن تعرف أن المتوضئ ينتقض وضوءه بقطرة بول مثل رأس الذباب من غير قصد، واضح؟ إنسان متوضئ وخرجت منه قطرة بول مثل رأس الذبابة من غير قصد، ها كيف انتقض الوضوء أم لم ينتقض؟ انتقض. فكذلك الشرك ناقض ومحبط لماذا؟ للعمل، فهمنا هذا؟ فلا بد من أن نعبد الله كما أمر، بما أمرنا؟ أمرنا بعبادة مقرونة بنفي الشرك، أن نجرد العبادة لله وحده، أن نفرد الله وحده بالعبادة. أما من لم يعبد الله أو من عبد الله وعبد معه غيره فهما سواء. لما؟ لأن كلاهما ما جاء بمراد الله، ما جاء بمراد الله عز وجل، وإنما خلقنا الله وأوجدنا وشرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد بعبادة مقرونة بنفي الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الذي أراده الله تبارك وتعالى منا. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.